يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكلمتنا هذه الأمسية متعلقة بالتعليق على رسالة لأحد العلماء، وهو الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد أو بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وعنوان هذه الرسالة: الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن. الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن، وهي هذه الرسالة التي ترونها. وهذه الرسالة أصلها محاضرة ألقاها الشيخ حفظه الله وسدده، ألقاها في عام 1412، يعني الموافق ل 1992 ميلادي، 1412 هجري موافق ل 1992 ميلادي. وهذه المحاضرة ألقاها المصنف الشيخ حفظه الله في ظروف معينة، يعني ألقاها قبل 30 سنة، ولكن هذه الضوابط والقواعد التي ذكرها فيها تصلح في كل فتنة، تصلح في كل فتنة لما فيها من التوجيهات السديدة والنصائح الرشيدة التي ينجو بها المسلم من الفتن ويسلم من غوائلها وشرورها. والمؤلف الشيخ صالح هو من العلماء الذين ورثوا العلم كابرا عن كابر، فهو لم يأخذ أو يرث العلم عن كلالة، بل عائلته عائلة علمية عريقة، فهو من سلالة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأبوه الشيخ عبد العزيز هو كان مديرا لمجلة الدعوة المعروفة، وكذلك جده الشيخ محمد بن إبراهيم كان رئيس هيئة كبار العلماء في زمانه، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالشيخ صالح من العلماء الذين هم يعني ورثوا العلم كابرا عن كابر، وهو من عائلة علمية عريقة. إذن قبل أن نشرع في التعليق على بعض المواضع من هذه الرسالة، فالرسالة طويلة يعني نسبيا وتحتاج إلى وقت نسبيا يعني يكون طويلا، فنعلق على بعض المواضع وعلى بعض القواعد أو على أغلب القواعد. قبل ذلك نقدم توطئة فنقول: وبالله نستعين. من الكلمات المأثورة عن سيد التابعين في زمانه الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يعني الفتنة عندما تقبل بوجه حسن، تتزين للجهلة حتى تجلبهم. لا شك أن الفتن من ورائها الشيطان هو الذي يزينها، فتتزين للجهلة حتى يدخل فيها ويقبل عليها. ولكن العلماء العقلاء يعرفون شرها ويعرفون خطرها فيحذرون منها، أما الجهلة فإنهم لا يعرفون خطرها فينسقون معها وتجرفهم بما تتزين به. فأما إذا أدبرت وظهر شرها لكل أحد وتركت الأرض بلاقع، فهنالك يعرفها الجهلاء ويندمون على خوضهم فيها وعلى انجرافهم وراءها. فأما يعني لهذا هو معنى هذه الكلمة، إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين معنى هذه العبارة في كتابه العظيم الذي هو اسم على مسمى، في كتابه منهاج السنة النبوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا. الفتنة عندما تقبل يظن الجهال أن فيها خيرا وتتزين فيقبلون عليها ويخوضون فيها. قال: فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها. يعني لا يعرفون حقيقتها حتى تدبر، وحتى يروا ما فيها من الشر ومن البلاء ومن المرارة. قال: فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها، كما أنشد بعضهم: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب غرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هكذا الفتن عندما تأتي تتزين، مثل المرأة الشابة الجميلة تتزين، ولكن إذا اشتعلت الفتنة وشب ضرامها كيف تصبح؟ عجوز شمطاء قبيحة المنظر. قال: ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، يعني كل من يدخل فيها يندم لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلامه من منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 409 إلى صفحة 410. وهذه الأبيات التي ذكرها ابن تيمية وهي تنسب إلى امرئ القيس وتنسب إلى غيره، ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، أو في كتاب الفتن من صحيحه. هذه الأبيات ذكرها الإمام البخاري واستشهد بها في كتاب الفتن من صحيحه، وذلك في باب الفتنة التي تموج كموج البحر. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، في كتاب الفتن من صحيحه ذكر بابا ترجم له بقوله: الفتنة التي تموج كموج البحر. فإذا شوف تشبيه الفتن بموج البحر، وموج البحر عندما يكون البحر هائجا تكون أمواج عالية، ماذا يفعل الإنسان؟ هل يدخل يسبح أم ينتظر حتى يهدأ البحر وتكون الراية خضراء؟ إذا كانت الراية حمراء كيف ماذا يكتبون؟ السباحة ممنوعة. إذا دخل الإنسان والبحر هائج فإنه يجرفه ويلقي به بعيدا، يلقي به بعيدا ولا ينجو أبدا. فإذا ترجم إذا بهذه الفتنة التي تموج كموج البحر. ومع هذا فإن هذا البحر عندما يهيج وتكثر الأمواج هو في الحقيقة يتنظف ويقذف بالجيف ويقذف يعني بالأوساخ، جل الله قدركم. لهذا يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، يقول: هذه الدعوة مثل البحر، لا تقبل الجيف، قد ترى البحر هائجا وكذا، فيعني ومخيفا والأمواج عالية، وهو في الحقيقة يتنظف ويرمي بتلك الزبالة، ثم يعود بعد ذلك أزرق هادئ جميلا ويتنظف ويخرج جميع. فهكذا، فإذا هذه الدعوة هكذا. فإذا هنا قال الإمام البخاري: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وصدرها بقوله قال الإمام البخاري: وقال ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة الهلالي المكي أحد الأئمة الأعلام، عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. يعني السلف كانوا يتمثلون بهذه الأبيات التي تلوتها على مسامعكم: إن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. لماذا؟ قال الحافظ بن حجر: والمراد بالتمثل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة، فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك، فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولا. إذن ينشدون هذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني احذر، يذكرون أنفسهم: احذر، الفتنة دائما تأتي بوجه حسن مثل المرأة الجميلة الحسناء، ولكن إذا دخلت فيها كيف تصبح؟ تصبح عجوز شمطاء قبيحة دميمة مكروهة للشم وللتقبيل. والفتن كما قال العلماء قسمان: فتنة القتال التي هي فتنة السيف، وفتنة الأقوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل المجلد السادس صفحة 42، يعني المجموعة السادسة صفحة 42: والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن. الفتنة التي يقع فيها ماذا؟ التطاعن، هذا يطعن في هذا، وهذا وهاترات، هذا يشتم هذا، وهذا يكتب بيان على هذا يفضحه ويطعن فيه ويحقره، وذاك يرد عليه، وذاك يكتب في يغر التغريدة فيها همز وغمز ولمز. هذه قال هذه الفتن التي يقع فيها التهاجر، هجر ومعاداة والتباغض والشحناء، قال هذه فتن. قال: وإن لم تبلغ السيف، يعني الفتن لا تكون فقط فتنة السيف وفتنة القتال، هناك فتنة أخرى وهي فتنة الأقوال، وهي فتنة عظيمة أيضا. قال: وكل ذلك تفرق بغيا، يعني هذا التفرق تفرق بغيا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي ظلم، ظلما، هذا التفرق فيه ظلم وبغي. قال: ما هي النصيحة؟ نصيحة شيخ الإسلام: فعليك بالعدل والاعتدال والاقتصاد. فعليك بالعدل والإنصاف والاعتدال، المنافي لماذا؟ للغلو وللجفاء. الإنسان يكون معتدلا، لا يغلو ولا يجفو، يمشي على صراط مستقيم، لا يكون متقلبا، مرة يغلو في شخص ومرة يجفو عنه، تقلبات. في الصباح تجده يقول فلان العلامة الجهبي ذي النحرير، في المساء فلان يسميه باسمه ونزعت عنه المشيقة ويطعن فيه ويغمز فيه. هذا منافي للاعتدال والاقتصاد. قال: فعليك بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور، ومتابعة الكتاب والسنة، تأدب بأداب القرآن والسنة، ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول. والرد إلى الله تعالى وهو رد إلى ماذا؟ إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما هو الرد إلى الله تعالى؟ الرد إلى كتابه، إلى القرآن العظيم. أتأدب بآداب القرآن، أقرأ القرآن وأنظر بماذا يأمرني رب العالمين في مثل هكذا أمور. والرد إلى رسوله وإذا الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته الشريفة. قال: وإن كان المتنازعون أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة، يعني وإن كان المتنازعون في هذه الأمور من أهل المقامات الكريمة وممن نحترمهم، ولكن لا ينبغي أن نغلو في أحد منهم أو نجفو أحدا منهم، بل علينا بالاعتدال والعدل والاقتصاد. إذن صنف العلماء قديما وحديثا كتبا في التحذير من الفتن، ومن هؤلاء يعني هذا الشيخ صالح وفقه الله وسدده، وصنف إذن هذه الرسالة الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن. يقول الشيخ صالح حفظه الله في مقدمة هذه الرسالة، يقول: فيا أيها الإخوان، تعوذوا بالله جل وعلا من الفتن، تعوذوا بالله جل وعلا من الفتن التي تحلق الدين وتحلق العقل وتحلق كل خير، تعوذوا بالله منها، فإنه لا خير في فتنة أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن ابتدأه بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. إذن هذا أول باب من كتاب الفتن من صحيح البخاري، هذه أول ترجمة، وفقه البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه. إذا أردت أن تعرف فقه الإمام البخاري وأردت أن تطلع على عبقريته فعلا، انظر إلى تراجمه تدل على دقة فهم. فالإمام البخاري من فقهاء الحديث، ممن جمعوا بين الرواية والدراية، جمعوا بين الحديث، معرفة متون الحديث وأسانيده وعلله ورجاله، ومعرفة فقهه ومعانيه. هذه من المراتب العالية، هذه مرتبة الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام بخاري والإمام أبي داود السجستاني والإمام النسائي وغيره من فقهاء الحديث. فإذا الإمام بخاري بدأ كتابه الفتن بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. إذا بدأوا بهذه الآية الإمام بخاري يحذرنا من خطر الفتن وشرها. إذا قال المصنف رحمه الله هنا: تعوذ بالله من جل وعلا من الفتن التي تحلق الدين. من أين جاء بهذه العبارة؟ ومعنى تحلق الدين أي تستأصله وتهلكه، تحلقه أي تستأصل الدين وتهلك الدين. لماذا؟ لما ينجم من الفتن القولية من البغضاء، من البغضاء والشحناء في القلوب. والبغضاء وفساد ذات البين تحلق الدين، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والبغضة، أي إياكم والبغضاء، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالبغضاء والعداوات وفساد ذات البين تحلق الدين وتستأصله وتهلكه. ورواه وروى أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذن هذا هو معنى قول المصنف وفقه الله وسدده تحلق الدين، تحلق الدين أي تستأصله. لماذا؟ لما ينجم عنها من العداوات والبغضاء. فالفتن إذن تضعف دين المسلم وإيمانه، تضعف الإيمان وترققه. لماذا؟ لما يقع فيها من الظلم والعدوان، ولما يقع فيها الخائض فيها من الآثار بسبب الطعن والهمز والغمز واللمس، فيجد نفسه هو يعني يتحمل الأوزار والآثام وهو لا يشعر، بل قد يكون يتحرك ويجري ويمشي فيها ويظن أن هذه الحركة دليل على حياته ونشاطه، وهو في الحقيقة هذه الحركة كما يقول الشيخ محمد أمان هذه حركة الشاة المذبوحة تتحرك لتموت لا تتحرك لتحيا. رأيتم الشاة عندما تذبحها قد يعني ترتفع وتتحرك وترتفع وتنخف وتسقط، ولكن هذه الحركات هي في الحقيقة هي حركات الشاة ميتة ستموت بعد ذلك، لا تتحرك لتحيا إنما تتحرك لتموت. كذلك من يتحرك في الفتن ويسعى فيها والشيطان يؤزه ويظن ويحسب أنه على خير ويزين له سوء عمله فيراه حسنا، هذه الحركة مآلها إلى ماذا؟ إلى فساد دينه وهلاكه. ويعني مآل هؤلاء الخائضين بعد انقضاء الفتنة وانجلائها مآلهم إما إلى الانتكاس، ينتكسون تنجلي الفتنة وهو قد طعن وهمز وغمز ولمز وتحمل الأوثام والأوزار، فإذا انجلت الفتنة يجد نفسه مفلسا، مفلسا من الحسنات ومليئا بالسيئات. فإلى ماذا يؤول به الأمر؟ إلى الانتكاس والعياذ بالله، أو إلى والعياذ بالله إلى الوقوع، إلى الوقوع في بدعة، يرتكب يركب بدعة من البدع، الشيطان يأخذه من تلك الفتنة وقد أنهك دينه فيها وأنهك حسناته وتحمل أوزار السيئات فيلقيه في بعض البدع، كما وقع في الفتن السابقة في فتنة الغلو. يعني لما انجلت تلك الفتنة قبل يعني 20 سنة وجد أولئك الخائضون أنفسهم قد ضيعوا دينهم وإيمانهم، وكثير منهم انتكس، وبعضهم ركب بدعة وبقي نزر يسير يعني ظاهرهم يعني ظاهرهم استقامهم في الحقيقة أشبه بالعامة والجهلة. ثم قال تحلق العقل. إذن الشيخ قال هذه العبارات كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، عبارات دقيقة، فالرجل من العلماء قال وتحلق العقل. إذن يقرر هنا أن العقول تذهب عند الفتن، وقد سبقه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الإنسان ينكر عقله في الفتنة وتصبح تصرفات أو تصبح تصرفات الخائضين فيها تشبه تصرفات المجانين والمسحورين، يفقد عقله. ومن أجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فسأله الصحابة لما ذكر لهم بعض الأمور الشنيعة في الفتن، فقال له الصحابة ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هداء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. إذن من هنا استفاد العلماء على أن العقول تذهب، وأن الإنسان ينكر عقله في الفتنة، وأن الخائض في الفتنة تصبح تصرفاته تصرفات المجانين والمسحورين الذين لا عقل له. لهذا قال هنا تحلق الدين وتحلق العقل وتحلق كل خير. إذن الفتن والخلافات بين أهل السنة أتباع منهج السلف تضعف الدعوة إلى الحق وترجعها القهقرى كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه النتيجة الأولى للتنازع والاختلاف الفشل، وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم وتصبحون ضعفاء، وتذهب حدتكم، تضعف حد قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال. الإنسان قد يكون عنده إقبال على الحق وعلى الاستقامة وعلى الدعوة، فإذا خاض في الفتن وصار فيها وسعى فيها فإنه يضعف وينتكس والعياذ بالله تعالى. يعني بدل أن يصرف تلك القوة التي بقيت فيه إلى الاستقامة وتعلم السنة وتعلم القرآن والسنة والتفقه في دين الله والدعوة إلى الله تعالى، يصرفها في الطعن والهمز والغمز واللمز، ويصرفها في الفتن، فيجد نفسه قد ضيع دينه والعياذ بالله تعالى، ويرجع القهقر. إذا قال: فإنه لا خير في فتنة أبدا. هذا كلام الشيخ صالح وفقه الله، وقد سبق قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. يعني لا أحد يدخل في الفتنة فينجو، لا ينجو فيها أحد العياذ بالله تعالى. ثم قال الشيخ في هذه الرسالة: وذلك أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ولا تبقي إذا أتت لقائل مقالا، وإنما يجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن كل ما يقرب إلى الفتنة أو يدني منها. الفتنة لا بد من الحذر، لا تدخل فيها، اجتنبها. أما إذا بدأت، إذا جاءت الفتنة ودخل فيها الإنسان فإنه لا يسمع ولا يبصر، يصير أصم أعمى أبكم، أعمى أصم. لهذا وصفت الفتنة بالصماء العمياء، يقال فتن صماء لا تسمع ولا تبصر، لأن الناس فيها لا يسمعون ولا يبصرون، عنده شيء في رأسه لا بد أن يصل إليه، لا يسمع الحق ولا لا. لهذا قال: لا تبقي إذا أتت لقائل مقالا. قال هنا إذن: وذلك أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع. من أين جاء بهذا؟ من قوله سبحانه وتعالى، استفاده من قوله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة، احذروا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تصيب الجميع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 43 و300، قال: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة تفتح باب للسفهاء، كلهم يتدخل ويكتب ويغرب بأسماء مستعارة، ويفتح موقعا وقناة أسماء مستعارة ويكتب سفهاء، والعقلاء يعجزون عن ضبط أولئك السفهاء، لا يستطيعون أن يضبطوهم. قال: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، يتسلط السفهاء على العقلاء وعلى طلبة العلم، وحتى من كانوا يدافعون عنه ويزعمون أنهم ينصرونه ينقلبون عليه، سفهاء ليس عندهم ضوابط، بعد أن يفرغ من فلان ينتقل إلى فلان ثم إلى فلان والعياذ بالله تعالى. قال: فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن. هذا كله كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال: وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. من العاصم إذن؟ رب العالمين. لا ملجأ ولا منجأ في الفتن وفي غيرها، ولكن خاصة في الفتن لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا منجأ ولا منجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لا يسلم أحد من التلوث منها إلا من عصمه الله، إذن هذا فضل الله. من عصمه الله تعالى في الفتنة ونجاه منها فهذه كرامة من الله تبارك وتعالى، فضل من وكرامة من الله تبارك وتعالى. وإلا الإنسان لا يستطيع النجاة، يتلوث بها بكثرة الكلام وكثرة الخلاف وكثرة الشر. فمن عصمه الله عز وجل فليحمد الله، من أكرمه الله تعالى بالنجاة في هذه الفتنة فليحمد الله عز وجل، وليعلم أنها كرم من الله عز وجل، وهو إن شاء الله تعالى من أولياء الله. فإذا لا ينجو من الفتنة إلا أولياء الله عز وجل. من هم أولياء الله عز وجل؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أهل الإيمان الصادق والتقوى والمراقبة والخشية. أما أهل الطيش وأهل النزق وأهل الجرأة فهؤلاء أسأل الله أن يعافينا من أوصافهم. ثم قال ولا تبقي إذا أتت لقائل المقالة، يعني كل ما تقوله عند حدوث الفتنة وعند وقوعها محسوب عليك ويحمل في الغالب محملا سيئا. الفتنة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول لك أنت تقصد فلان وتقصد أنك تطعن فيه وتهذ، يعني كأن بهذه الشهادة تقصد أنه ليس على ليس موحدا أو ليس كذا. المهم أي كلام تقوله يحمل محملا سيئا، يعني لا يحمل محملا حسنا بل يحمل محملا سيئا. هذه هي الفتنة. لهذا قال هنا ولا تبقي إذا أتت لقائل المقال. لهذا السلامة في الفتن هو حفظ اللسان والصمت ولو كان حقا، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال ثم قال المصنف فإن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وذلك لأن الفتن إذا ظهرت فإنه سيكون معها من الفساد ما يكون مدنيا لقيام الساعة. فهذه الفتن التي تحدث في الحقيقة هي كلها من علامات ماذا؟ من علامات قروب الساعة. فالإنسان أن يعتبر وهذه الفتن تمسيه في هذا الأمر العظيم وهو قروب الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين فنحاسب جميعا على النقير والقطمير. لهذا أقول الإنسان في الفتن إذا أراد أن يتخذ موقفا فليستحضر وقوفه بين يدي رب العالمين ويجثو بين يدي الله عز وجل ويسأله، فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وإخوان بارك الله فيكم يا إخواننا انضموا كان يعني من آداب مجالس العلم من آداب طلب العلم الانضمام والاجتماع. وقد كان الصحابة كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح كان الصحابة إذا نزلوا منزلا في السفر يتفرقون في الأودية والشعاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال فصرنا نجتمع وننظر حتى إذا وضع علينا رداء يضمنا جميعا. فإذا فمن آداب الطلب من آداب مجالس العلم الاجتماع والانضمام، لأن التفرق هذا من الشيطان. هذا إذا كان تفرق في مجلس العلم فكيف بالتفرق العام والعداوات والبغضاء؟ لا شك أنها من الشيطان. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان. إذن يقول هنا الفتن تظهر وهي من علامات قروب الساعة، فالفتن لا تنتهي أبدا بل تأتي وتتزايد وتعظم إلى قيام الساعة. الفتن يرقق بعضها بعضا، وأعظمها ما هي أعظم الفتن؟ فتنة الدجال الكذاب الأعور الكذاب والدجال، فتنة الدجال الأعور الكذاب. هذه الفتنة فتنة عظيمة يتبع أكثر من في الأرض لا ينجو إلا القليل. ويقول كين أدلنا رأيته يعمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، كيف أنت تكذبني فيتبعه ويدعي الربوبية فيتبع أكثر الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي إلى بيته فيوثق زوجه زوجته وأخته وأمه حتى لا يتبعن الدجال، يخرجون يعني النساء يخرجن ويتبعن الدجال والرجال يتبعونه، فتنة عظيمة. فما يعني لهذا يعني هذه الفتن لابد الإنسان أن يحذرها. فهذه الفتن إذن تأتي ولا تنتهي، بل تأتي وتكثر وتتزايد. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، يعني تأتي فتن ترقق بعضها بعضا، التي تأتي أشد من التي سبقت تزداد حتى يقول المؤمن هذه التي تهلكني، ثم تنكشف بفضل الله ومن نجاه الله عز وجل من أهل الإيمان والتقوى ينجيه، ثم تأتي أخرى فيقول المؤمن هذه التي تهلكني، ثم تنكشف وينجو. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، عليه بالإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى، والإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالله وباليوم الآخر، تستحضر دائما أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر مهم جدا، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه الكرام: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني على أحد التفاسير يعني هؤلاء الأنبياء دائما عقولهم وقلوبهم متعلقة بماذا؟ بما عند الله عز وجل باليوم الآخر، دائما يتذكرون موقفهم بين يدي الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذن فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة ذكرها الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله وحفظه، يقول هذه قاعدة تمشي عليها لا سيما في الفتن: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملك. أنت أخطأت، كيف تحب أن يعاملك الناس؟ أقرضك شخص مالا فلم ترده وتماطلت وتكاسلت، كيف هل تريد، هل تحب أن يفضحك شخص ويذهب إلى جمع من الناس ويقول لهم فلان أخذ مالي وفلان لم يرد علي مالي؟ هل تقبل هذا ولا لا تقبل؟ إذن كما أنك لا تقبل هذا لنفسك لا تفعله لغيرك ولا تحبه لغيرك، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه كما تحب أن يعاملك الناس، عاملت أيضا الناس. ما لا ترضاه لنفسك ولا تقبله لنفسك لا تقبله لغيرك، وما تحبه لنفسك أحبه لغيرك. ثم قال الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة: ومن رحمة نبي الله صلى الله عليه وسلم بنا أن حذرنا من الفتن كلها، والله جل وعلا قد حذرنا بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية: إنها وإن كان المخاطب بها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن، يعني أنه إذا كان الزمان زمان تفرق واختلاف فليحذر بعضنا بعضا بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا تفرقا واختلافا لا يصيب مآله ولا تصيب نتيجته الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما يصيب الجميع، ولا يخص ذلك الأثر للتفرق والاختلاف مثلا الظالم وحده. إذن قال: ومن رحمة نبي الله صلى الله عليه وسلم بنا أن حذرنا من الفتن كلها. الحمد لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن ونصحنا، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، جزاه الله خيرا صلى الله عليه وسلم وبارك. فهو كما قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد حذرنا من الفتن وذكر تفاصيلها التي أخبره الله تعالى بها علام الغيوب سبحانه وتعالى، أخبره بها علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم قال: والله جل وعلا قد حذرنا بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن يرشدنا المصنف في هذه الفقرة أن يذكر بعضنا بعضا في زمن الفتن بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، احذروا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا التذكير في الحقيقة، تذكير بهذه الآية في زمن الفتن التي فيها في الحقيقة تخويف وترهيب، فيها تخويف وترهيب، إذا يعني أرشدنا ربنا أن نتلو هذه الآية، أو يرشدنا المصنف أن نتلو هذه الآية التي يخوفنا فيها ربنا عز وجل من الفتن، يعني هذه الآية التي ينبغي أن يتلوها بعض على بعض حتى نزدجر من الخوض في الفتن، وحتى لا ننساق مع الفتن، لأن الفتن كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: تجتنب ولا تجتنب. الفتن الواجب أن تجتنبها لا تجتنبها، تكون في مكان، في قرية، في مدينة، أن الشباب في غفلة مشتغل، يعني سليم الصدور للمشايخ والعلماء، ويعني مش مشتغلون بالخير وبالعلم وبحفظ القرآن، تأتي أنت من بعيد، تذهب من تلك القرية إلى بعيد وتأتي بالفتنة وتنشرها بينهم فتفرقهم، ويتباغضون بسبب هذا الاجتلاء. إذن الواجب أن الفتنة تجتنب وتبتعد عنها، لا تجتنبها عندك إلى حيث أنت فيه. فإذا الفتن تجتنب بالنون، لا تجتنب باللام. هذه كلمة طيبة، جيناس ويعني سجع وجيناس، ويعني وفيها حكمة بليغة. من أفعال، ها هنا تنبيه، من أفعال بعض أهل الباطل من أهل الأهواء أنهم يذهبون عند الصغار، صغار السن وصغار العقل والأغرار، الذين لا يفرق أحدهم بين كوعه وبوعه، أو بين كوعه وقرصوعه، لا يفرق بين الألف والعصا، يذهبون عندهم ويدخلونهم في الفتن وهم بعيدون، أصحاب سلامة صدور ولا يحيط وغير محيطين بما يعني بحقائق هذه الفتنة، فيدخلونهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن هؤلاء أهل الأهواء دائما يحتاجون إلى أنصار ليكثروا سوادهم، لا يبحثون عن الحق، إنما يريدون توريط الناس، يورطون، يذهبون إلى الصغار والأغبار، ويذهبون عند العوام فيخبرونهم، وفي الحق هذا فتنة، يكون فتنة لهم. هؤلاء يعني مآلهم، يعني في الحق هؤلاء يجنون على هؤلاء الشباب والصغار الذين لا يعرفون حقائق الأمور، وعلى هؤلاء العوام الذين هم في غفلة، والذين هم قد يكونون مفرطين في بعض الواجبات الدينية، يأتي ويدخلهم في الفتنة، وتجد ذلك العام مضطربا ويجمع عليه، فيؤول به الأمر إلى ماذا؟ إلى الفساد والعياذ بالله تعالى. فهذا صنيع من؟ صنيع أهل الأهواء. أما أهل السنة والحق فهم ينصحون للناس، وينصحون للشباب، وينصحون لعامة المسلمين، يحدثون كلا بما يفهمه وبحسب عقله وقدرة استيعابه. إذا كان مفرطا لا يذكرون له هذه الفتن، بل يذهبون إليه، وإذا كلموه يكلمونه عن المحافظة على الصلاة وعلى طلب العلم وعلى الاستقامة على دين الله. وإذا سألهم عن الفتنة يقولون له: أنت لا تسأل عن فلان ولا فلان، بل تسأل عن نفسك يوم القيامة، فعليك بخاصة نفسك ولا تبالي. المهم أنت الآن، هل يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن فلان وفلان؟ بل يسألك عن المحافظة على الصلاة. هل تصلي صلاة الفجر في وقتها؟ تعال تصلي صلاة الفجر في وقتها. استقم على طاعة الله، حافظ على الهدي الظاهر، هذا هو. والشاب أيضا ينصحونه بطلب العلم وبالاستقامة على دين الله. أما أهل الأهواء يدخلون الجميع، هذا دليل على أن هؤلاء على باطل. إذا رأيت عند صنف من الناس هذا الأمر فاعلم أنهم على باطل، يدخلون جميع الناس في القضية، العوام والصغار والأغمار ومن لا يدري ولا يفهم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: فالضوابط والقواعد، يقول المصنف: فالضوابط والقواعد لا بد أن تراعى، فإن الضوابط بها يعصم المرء نفسه من الوقوع في الغلط. فالضوابط الشرعية والقواعد المرعية إذا أخذنا بها ولزمناها وقفونا أثرها، فإن عند ذلك سيحصل لنا من الخيرات ما لن نندم عليه بإذن الله. فالضابط في كل أمر لا بد من معرفته، حتى يتسنى لك أيها المسلم أن تعصم نفسك من أن تنساق أو تسوق نفسك إلى ما لم تعلم عاقبته الحميدة، أو ما لم تعلم ما يؤول إليه ذلك الأمر من مصلحة أو مفسدة. إذن يذكر المصنف في هذه الفقرة فائدة مراعاة هذه الضوابط والقواعد التي سيذكرها في هذه الرسالة، وفوائد السير على هذه الضوابط والقواعد والالتزام بها، وهو النجاة من شرور الفتن والسلامة من غوائلها. لأن الفتن إذا عصفت لا تدع أحدا إلا جرفته، إلا من عصم الله تعالى. ثم الفتن تصيب الناس على درجات، هذا تجرفه وتأخذه، هذا خلاص تأخذه كلية وتجرفه وترمي به في مكان بعيد لا يدري أين يصبح، في أي مكان سيخرج، في أي بدعة سيخرج، في أي ضلالة سيخرج. وبعضهم تصيبه وتزعزعه، لا تصيب، لا تأخذه، ولكن يبقى متذبذبا يعني مضطربا. لهذا في الفتن الإنسان محتاج إلى الصبر واليقين، الصبر المنافي للعجلة والتهور، واليقين المنافي للشك والريب والاضطراب. وبعضهم تصيب قلبه، لا يكون قلبه مثل ما كان، يتغير ولكن ينجو ظاهرا، ولكن يبقى دائما في قلبه شكوك وريب ولا يبقى كما كان. أما من عصمه الله عز وجل ونجاه الله تعالى فكان قبل الفتنة كما حاله، حاله بعد الفتنة كما يعني مثل حاله قبل الفتنة، فهذه كرامة من الله عز وجل كما ذكرنا لكم. لهذا يعني هذا الفتن يعني تشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشبه من وجه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن يمر على الصراط يوم القيامة. يقول في الحديث الصحيح: فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. الذين يمرون على الصراط ثلاث أصناف: سالم وهم أهل الإيمان والتقوى يسلمون ويمرون سالمين ويدخلون الجنة، ومخدوش مرسل يصاب بخدوش، يسقط وينهض ويصاب بخدوش ولكنه ينجو، والثالث مكدوس في النار ملقا في النار والعياذ بالله تعالى. هذه أحوال الناس في يعني المارين على الصراط. كذلك الفتن، منهم من تجرفه كلية، ومنهم من تخدشه وتصيبه يعني بخدوش وجروح، وتتفاوت هذه الخدوش والجروح في الخطورة، وهناك من يعني تزعزعه، وهناك من يسلم بإذن الله تعالى وبرحمته وكرامته. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذه الضوابط والقواعد التي سنبينها، أنا قلت لكم وعلق على مواضع أختصرها قدر الإمكان، إلا فالرسالة كما رأيتم رسالة يعني في مطبوعة في 56 صفحة، يعني 58 صفحة مع الفهارس. إذن قال: وهذه الضوابط والقواعد التي سنبينها ضبطنا بها وقعدها علماء أهل السنة والجماعة، وذلك وفق ما جاء في الأدلة الشرعية. ولا شك أن من سار خلف الدليل وسار خلف أئمة أهل السنة والجماعة فإنه لن يندم بعد ذلك أبدا. وهذه الضوابط والقواعد ما أخذها ودليلها أحد شيئين، يعني من أين أخذ هذه الضوابط؟ أخذها من كلام أئمة أهل السنة والجماعة. وهم من أين أخذوها؟ من دليلها من أحد شيئين. قال: الأول التنصيص على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في الأدلة الشرعية، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. الشيء الثاني أن يكون مأخذها من السنة العملية المرعية التي عمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة والتابعون وأئمة أهل السنة والجماعة كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت وفي الأحوال إذا تغيرت، وأخذوا فيها بالأدلة وطبقوها عمليا. إذن هذه الأدلة مأخوذة من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، وعمل سلف الأمة هو فهم لنصوص الكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فهذه الضوابط والقواعد التي وضعها أئمة أهل السنة والجماعة والتي يذكرها الشيخ صالح وفقه الله وسدده وحفظه مأخوذة من كلام أهل السنة والجماعة ومن أقوالهم، وهم أخذوها من كتاب الله عز وجل، من آيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية الصحيحة ومن السيرة العملية للسلف للصحابة والتابعين من القرون الثلاثة المفضلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة وعمل سلف أئمة هذه الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى من علماء هذه الأمة. إذن نبدأ الآن في سرد هذه القواعد. فالضوابط وهذه القواعد والضوابط الشرعية الواجب اتباعها في الفتن، أول ضابط ما هو؟ أنه إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل. هذه قاعدة مهمة، يقول الشيخ هذه قاعدة مهمة، عليك بالرفق وعليك بالتأني وعليك بالحلم. فهذه ثلاثة أمور: الرفق، التأني، الحلم. إذن القاعدة الأولى وجوب الاتصاف بالرفق، وضده ما هو؟ العنف، الشدة. كن رفيقا لا تكن عنيفا شديدا، ويزين لك الشيطان عملك وتظن أن هذه الشدة محمودة، لأن الأصل أن الشدة مذمومة ولا تكون محمودة إلا في مواضع. أما أن يكون الأصل فيك الشدة والعنف، أما العنف هو مذموم مطلقا. إذن وجوب الاتصاف بالرفق المنافي للعنف والشدة، والتأني المنافي للعجلة والتسرع. التأني الأناة منافي لماذا؟ للعجلة والتسرع. لا تكون متعجلا متسرعا متهورا. قال: والحلم، الحلم منافي للجهل والسفه وسعة الغضب. الحلم ما هو ضده؟ الجهل وسرعة الغضب والانفعال والسفه. يصير الإنسان سفيها، يقول كلام ما يصلحش، كلام لا يصلح، سب وشتم، يصير مثل السفهاء. فإذا لابد من الحذر من هذه الأمور الثلاثة، عليك بهذه الأمور الثلاثة: الرفق والتأني والحلم. قال: أما الأمر الأول، هذا كلام مصنف، أما الأمر الأول وهو الرفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه في الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال أهل العلم: شيء نكره أتت في سياق النفي. إن الرفق لا يكون في شيء، شيء هذا نكره في سياق النفي، لا يكون، والنكره في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. إذن قال: قال أهل العلم شيء نكر أتت في سياق النفي، والأصول تقضي بأنها تعم جميع الأشياء، يعني أن الرفق محمود في الأمر كله. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب، الله تعالى ماذا يحب؟ يحب الرفق في الأمر كله ولا يحب العنف. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة الصديقة بنت الصديق، وبوب عليه البخاري في الصحيح بقوله باب الرفق في الأمر كله، كن رفيقا في أمورك كلها ولا تكن عنيفا. قال ولم يكن الرفق في شيء إلا زال في الأفكار وفي المواقف وفيما تريد أن تحكم عليه. الرفق في جميع أمورك يزينه، يصير أمرك زينا محمودا، يحمدك الناس، يحمدك رب العالمين عليه ويحمدك الناس عليه، تصير محمودا في الأرض والسماء برفقك في أفكارك وفي مواقفك. أما إذا كنت شديدا عنيفا غضوبا سريع الانفعال وينجم عن هذا الكلام الذي لا يصلح والسفه والسب والشتم، هذا لا يحمدك عليه أحد. إذن قال يعني هنا قال الرفق، الأمر الأول إذن هو الرفق. يقول حافظ في الفتح الرفق هو دين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. الرفق هو لين الجانب، سهل، كن سهلا سمحا لينا رفيقا، ولين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف، والعنف ضده وهو مذموم. ثم قال هنا قال وفي الصحيح إن الرفق لا يكون، أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذا يعني في الصحيحين وفي رواية مسلم زيادة بلفظ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، يعني إن الله عز وجل يعطي العبد على رفقه ما لا يعطيه على العنف. إذا استعمل الرفق يصل إلى مرغوبه وإلى مطلوبه، هذا الرفق مطلوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أهل بيت الرفق إلا حرم الخير كله. إذا حرم الرفق، إذا حرم أهل البيت الرفق وكان فيهم شدة وكان فيهم عنف، فإنهم يحرمون الخير كله، يحرمون الخير كله. فالرفق لا يعطي عليهم، يعطي ربنا عز وجل عليه، يعني كما قال العلماء أن يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. الرفق يسهل لك الأمور وتنال به مطلوبك بهذا الرفق، كما يعني يقول عنها في الجزائر لسان لحل يرضع اللبة، يعني اللبوءة ترضعها باللسان الحلو. هذا مثال طبعا، اللبوءة الشرسة التي تفترس الناس يعني باللسان الحلو تستطيع أن ترضعها، ترضع لبنها. لسان الحلو يرضع اللبة يعني اللبوءة وهي أنثى الأسد، هذه حكمة في الحقيقة. لسان الحلو والكلام الطيب والرفق يأتي بالمقاصد الطيبة ويوصل الإنسان إلى مطلوبه. أما العنف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ويعطي، يعني الله عز وجل على رفق ما لا يعطي على العنف، فالعنف لا يأتي بشيء، عنف وكذا ولا تصل إلى مطلوبك، ثم تصير نادما. هكذا بعض الناس حتى مع أزواجهم يستعمل العنف والشدة والقوة ثم يصير نادما، يقول كرني خلاص طلقتها 3 مرات وكي كيندير ونحن عندنا أولاد. لماذا يا أخي لم تستعمل الرفق وتستعمل الحكمة ثم بعد ذلك تعض أصابع الندم؟ هذا الأمر الأول، الرفق. الأمر الثاني قال فعليك بالتأني. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، عبد القيس هذه قبيلة، بنو عبد القيس قبيلة من اليمن، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد القيس، وقصتهم معروفة في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد بين استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وعلمهم، فكانوا خير وفد. وكان فيهم رجل أشد، عنده شجة يعني ضربة في جبينه، فيعني لما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين. إذا قال يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: والتأني خصلة محمودة. ولهذا قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال أهل العلم: هذا فيه ذنب للإنسان حيث كان عجولا، لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما بها. الإنسان متعجل متهور متسرع، هل هذا محمود يحمده الناس؟ أبدا، هذا مذموم عند الله عز وجل وعند الناس. أما التأني والرزانة والعقل هذا أمر محمود يحبه الناس. الإنسان اللي اسمه ثقيل، إنسان ثقيل في تصرفاته، يفكر ولا يتصرف إلا بعد روية وفكر، وإذا أخذ موقفا يثبت عليه. أما الإنسان طايش يطير مرة موقف هذا ثم يتقلب ثم يعود ثم يزيد يكتب بيان ثم يعود عنه بالطيران، إيش هذا؟ خطأ. إذا قال: والتأني. قال أهل العلم: هذا فيه ذم، يعني في قول عز وجل: وكان الإنسان عجولا، هذا ذم من رب العالمين للعجول، الإنسان العجول، هذا فيه ذم للإنسان حيث كان عجولا، هذه لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متعجل. وأذكر إخواننا الذين هم في الأخير أن ينضموا إلى إخوانهم، هذه من آداب مجالس العلم، إن تفرقكم هذا من الشيطان. وقال ما لي أراكم عزين، لا بد من الانضمام، بارك الله فيكم، هذا من آداب طالب العلم. أما من كان مريضا ولا يستطيع أن يجلس فهذا معذور إن شاء الله تعالى. ولكن أنا دائما أنصح من آداب مجالس العلم الانضمام. قال الصحابة: كنا نجتمع حتى إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رداء لوسعنا، مجتمعون كانوا يتفرقون في الأودية والشعار. إذا قال هنا: إن فيك، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رواه الإمام مسلم دون زيادة ورسوله في صحيح مسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله. أما لفظة ورسوله هذه عند الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه ابن ماجه والبخاري في خلق أفعال العباد بلفظ الحلم والتؤدة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والتؤدة، وهي مثل الآنات، الآنات من التأني، الآنات هي التأني والتأني والتثبت في الأمور وترك العجلة. ضد الآنات والتؤدة ما هي؟ التسرع والعجلة. فينجم عن الآنات النظر في العواقب ومآلات الأفعال. الإنسان المتأني المتريث وعنده تؤدة وآنات، هذا دليل على سعة عقله، ينظر إلى العواقب، عواقب الأمور، يفكر، يفكر قبل أن يتكلم وقبل أن يتصرف وقبل أن يقول ويفعل. أما المتعجل يفكر كما قيل: لسان الأحمق أو عقل لسان الأحمق خلف عقله، أو لسان الأحمق خلف عقل الأحمق خلف لسانه، ولسان العقل خلف عقله، لسان العقل خلف عقله، لا يفكر، لا يتكلم حتى يفكر. أما الأحمق عقله خلف لسانه، يتكلم وبعد يفكر، يتكلم وبعد يبدأ يفكر حتى يعنيها، باش يبدأ يفكر يقول أنا عنيتها. أما العاقل لا يتكلم حتى يدير تلك الكلمة في عقله مرات، وهل تصلح أو لا تصلح. نسأل الله أن يرزقنا عقلا سديدا. إذن ضد التأني هو العجلة والتسرع، وعاقبة ذلك ما هي عاقبة التسرع؟ الندم والخسران. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متعجل. من أين أخذ هذا المصنف؟ من الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه هو والشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 من 24 جزءا من النبوة، أي هذه الخصال الثلاثة من أخلاق النبوة: السمت الحسن وهي الرزانة، والتؤدة وهي التأني وعدم الاستعجال. هذه أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سمت حسن، إذا نظرت إليك يعجبك سمته، رزانة يظهر عليه خير ووقار، والتؤدة تأني وعدم الاستعجال، والاقتصاد. الاقتصاد هو اجتناب الغلو والتقصير، والإفراط والتفريط، والميوعة والتشدد، التوسط في الأمور، كما قال عمر: لا يكون بغضك تلفا وحبك كلفا. مثل الصبي، الصبي إذا أحب يكلف بذلك المحبوب ويتعلق به، وإذا أبغضه، إذا أبغض ذلك ينصرف عنه ويبتعد عنه. لا يكون بغضك، لا يكون حبك كلفا وبغضك تلفا. إذا أحببت شيء شخصا فإنك تغلو فيه وترفعه فوق منزلته، وإذا أبغضته تطعن فيه وتجعله أقل من أشر من الكفار ومن هذا كله منافي للاقتصاد. اقتصاد: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأحبب وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا حديث صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعجلا، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أهل تؤدة وأناه عليهم الصلاة والسلام. قال: وأما الأمر الثالث الذي ينبغي أن يكون في الفتن، الحلم. قال: وأما الأمر الثالث فهو الحلم، والحلم عند الفتن وعند تقلب الأحوال محمود أيما حمد، ومثني عليه أيما ثناء. وثبت في صحيح مسلم أن المستورد بن شداد القرشي قال عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. قال عمر بن العاص عن الروم: أحلم الناس عند فتنة. قال أهل العلم، هذا كلام الشيخ صالح، قال أهل العلم: هذا الكلام من عمرو بن العاص لا يريد به أن يثني به على الروم والنصارى الكفرة، لا، ولكن يبين للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة، لأنهم عند حدوث الفتن هم أحلم الناس، ففيه من الحلم ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور بروية ويعالجونها بهدوء، لأجل أن لا تذهب أنفسهم ويذهب أصحابهم. إذا الحلم هذا أمر طيب. ما هو ضده؟ ضده السفه وسرعة الغضب والجهل. ألا كما قال ذلك الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. شوف هذا الفكر الجاهلي، سفه. تقول لي كلمة أرد عليك بعشر، تكتب علي كلمة أكتب عليك عشر كلمات، تطعن فيه بطعن أطعن فيك بعشرين طعن، أسأل الله العافية. هذا هو الجهل والسفه، وهو مضاد لماذا؟ للحلم. لماذا؟ لأن الفتن الأقوال كما ذكرت لكم يكثر فيها السفه، يكثر فيها السفهاء، ويذهب العقل، ويكثر فيها الطعن والهمز والغمز واللمز. فالمسلم محتاج، المسلم الصالح المؤمن الصادق محتاج إلى الحلم حتى لا يجاري هؤلاء السفهاء في سفاههم. فالحلم إذن يعينه على الإعراض عن السفهاء الجاهلين وتجاهلهم، يتجاهلهم. دحو يقول ما يشاء ويغرد ويثرثر ويتوتر. دحو يثرثر ويكذب، أمره إلى الله، فوض أمره إلى رب العالمين، والله من ورائهم محيط. قال: إذا هنا ذكر هذا الخلق لأن الحلم يعينه على الإعراض عن هؤلاء السفهاء الجاهلين وكذلك تجاهلهم، وعدم الدخول معهم في مهاترات ومشاحنات ومشاجرات. إنسان يعرض عنه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد قال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح، صحيح بن حبان صاحب المصنفات، يقول في كتابه روضة العقلاء: لو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصمت. إذا الحلم هذا يتولد من أمرين، من هما أبواء الحلم؟ كيف تكتسب الحلم؟ الأول العقل، أن يكون الإنسان متعقلا، والثاني الصمت. إذا الصمت هذا مهم جدا في الفتن، الصمت الصمت الصمت. أمسك عليك لسانك، هكذا قال نبيك، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم. كثرة الكلام تأتي بالشر وبالفتن، والشيطان يزين لهم أعمالهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يظن يحسب نفسه على شيء. اكتب أنت، والغرور العجب، هو معجب بنفسه، يظن أن كلامه يعني لا يقول إلا حقا، وكلامه حق وهو يعني على ثغر من الثغور. والرجل يعني في والعياذ بالله تعالى في الضحضاح وفي الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال هذه القاعدة الأولى، يعني عند حدوث الفتن ما هي الثلاث أمور التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان؟ من يذكرها؟ هذه الأمور الثلاثة، نعم، الحلم والتعلم والرفق، الحلم والتأني والرفق. القاعدة الثانية التي يذكرها أو الضابط الثاني، أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره، رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام، ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك أن تتكلم فيه، وأبلغ منه أن تكون فيه قائدا أو تكون فيه متبعا أو تكون فيه حكما. إذن هذا أمر مهم جدا. إذا برزت الفتن لا تتسرع في الحكم على شيء من تلك الفتن، لا سيما إذا لم تكن تتصور الأمر جيدا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت ما عندك تصور صحيح، قد تكون بعيدا ولم تستمع إلى جميع ملابسات تلك القضية، ولم تعرفها ولم تعلمها، سمعت كلمة واحدة من شخص فانسقت وذهبت وحكمت، بل جعلت نفسك رأسا تكون قائدا في تلك الفتنة. فلان هو الذي يتزعم الفتنة في المكان الفلاني، وفلان في المكان الفلاني، ويتكلم ويقوض ويطعن ويهمز ويغمز، ويظن أنه على شيء، يحسب أنه على شيء. وإذا رجعته ماذا تفعل؟ ما هو الدين؟ ليس عنده شيء إلا التقليد، وقد لا يناقشك لأنه يهجرك مباشرة، يهجرك ويذهب، لا يستطيع أن يجلس معك ويناقشك. فإذا هذه قاعدة مهمة، إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره، أول صحة التصور والفهم، رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام، حتى أهل الجاهلية يحكمون على شيء حتى يتصوروه، ودليلها الشرعي: لا تقف ما ليس لك به علم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى، يضاف إلى هذا قوله سبحانه وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، لا تشهد إلا بما علمت. وقوله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تشهد بالحق وبعلم لا بالظنون، بالظنون والتصورات الخاطئة والوساوس، بالوساوس تحكم على الشيء، لعله كذا يقصد، لعله يقصد كذا، أن اتخذت موقف لماذا؟ لأنه يقصد كذا وكذا. هل طلعت على قلبه وشققت على قلبه؟ الآن أمور عجيبة، لو قرأنا مثل هذا الكلام، لو قرأنا كتاب الله عز وجل وفهمناه، والله اتضحت الأمور ولا وقعنا في مثل هذه الفتن. ولكن الآن للأسف الشديد ذهبت العقول، أسأل الله العافية. إذا ما هو الدليل؟ لا تقف ما ليس لك به علم، هذا كتاب الله عز وجل، لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسألك الله عز وجل وتجتلي الخصومة يوم القيامة. استحضر هذا الموقف أمام رب العالمين، بماذا ستجيب؟ هل ستجيب بترهاتك وتلبيساتك وتلاعباتك؟ ما تستطيع. الله عز وجل يعلم ما في نفسك، يعلم السر وأخفى. قال القاعدة الثالثة، أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمره كله. يقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه من الوصايا العشر في القرآن الكريم، وهي من الوصايا التي كانت حتى في الكتب القديمة، كانت في التوراة، الوصايا العشر التي في سورة الإسراء، كذلك في سورة الأنعام، أواخر سورة الأنعام، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. إذا قلت اعدل، عليك بالعدل والإنصاف، لا تظلم، احذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما ونهانا أن نتظالم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اتقوا الله، احذروا الظلم، فإن الظلم عاقبته وخيمة. قال ويقول جل وعلا، هذا كلام المصنف، إذا القاعدة الثالثة، أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمره كله. يقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا استدل بآيتين، الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال، فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع، يعني العالم إذا تكلم على قول على أهل البدع ومقالتهم فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. أهل البدع إذا أصاب في شيء تقول أصاب في هذا الشيء وأخطأ في هذا، هذا الكلام إن كان هو مبتدع ضال ولكن هذا الكلام حق، أما كلامه هذا فخالف فيه الكتاب والسنة، هذا هو العدل في الأقوال والأفعال. قال إذن هنا بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، يعني حتى في النظارة في لحظه وفي لفظه، لا ينظر إلى هذا يبتسم معه، القاضي إذا حكم بين اثنين لا ينظر إلى واحد من الخصمين يبتسم معه والثاني ينظر إليه شزر، لا، اثنين تعاملهم نفس المعاملة في النظرة، ولا هذا ينظر إليه وهذا ينظر إليه بطيبة وهذا بشزر، لا، وكذلك في الكلام لا يقول لهذا تفضل يا أخي الكريم والثاني واش تحتاج أنت واش تحق أنت، لا، اثنين هذا وهذا تعاملهما نفس المعاملة. شوف عدل الشريعة، هذه الشريعة الإسلامية، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ونسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا يا إخوان، نحن في غفلة، ونحن صراحة بعض الناس في سكرة، في سكرة موش في عقل أو سكرة. ثم قال هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال التي استدل بها على وجوب الإنصاف والعدل قال ولا يجرم، قال الله تعالى ولا يجرمنكم، ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ولا يجرمنكم شنعان أي لا يحملنكم بغض، الشنعان هو البغض، يعني لا يحملنكم بغض أقوال أو قوم، لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه. هذا هو القيام بالقسط، تحب شخصا تشهد له وتشهد عليه، لا كل ما يقوله حق وكل ما يقوله خصمه فهو باطل أو العكس، إذا أبغضت شخصا كل ما يقوله باطل وكل ما يقوله خصمه فهو حق. لا، ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا. شوف العدل حتى مع الكفار ومع المبتدعة، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قال، الحق فوق كل أحد، الحق يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو الواجب. نتبع من؟ نتبع الحق أينما كان، الحق يعلو ولا يعلى عليه، والله عز وجل ينصر الحق ويعليه، وسيأتي يوم يظهر الحق كالشمس في رائعة النهار، ولكن لا بد أن يمر الإنسان على مرحلة اختبار وامتحان. الله عز وجل يختبر فينا ويمتحن فينا ويخرج من الامتحان، والامتحان يخرج منه يوم كما قيل ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، إما أن يخرج مكرما فائزا ناجيا وإما أن يخرج والعياذ بالله تعالى خاسرا خائبا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأن يثبتنا على الحق. قال ولا يرد الحق لأجل قوله، يعني لا يرد الحق من أجل أنه قاله فلان وأنت تبغضه فإن هذا ظلم للحق. ثم قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. ثم قال المصنف وهذه مسألة مهمة وقاعدة لا بد من رعايتها، لأنه من لم يرع هذه القاعدة دخل الهوى إلى قلبه من مصراعيه ولم يأمن أن يفتح باب الهوى على غيره، ومن ثم يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. احذر أن تسن سنة سيئة بهذا الظلم. قال الشيخ صالح حفظه الله وتكون المصيبة أعظم إذا كان الفعل ممن ينتسب إلى العلم والهدى، لأنه يقتدي بفعله الجاهل ويقتدي بفعله نصف المتعلم. إذا كان هذا الظلم صادر ممن يرجى منه العلم والعدل ويرجى منه الخير والهدى ويتصرف تصرفات الظلمة، فهذا لا شك أنه يقتدي به الجاهل ونصف المتعلم فيسود الظلم والعياذ بالله. لهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، إذا زل العالم يزل معه العالم. القاعدة الرابعة قال المصنف القاعدة الرابعة ما دل عليه قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وثبت أيضا في الحديث الذي رواه عبد الله في زوائد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة بجميع أنواعه في الأفكار أو في الأقوال أو في الأعمال عذاب يعذب الله جل وعلا به من خالف أمره وذهب إلى غير هدى. إذن ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو الاجتماع على الحق الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه. التفرق على الحق من سمات أهل الجاهلية، وهي المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد، ذكرها في كتابه مسائل الجاهلية، وهي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الذين كانوا متفرقين ولا يجتمعون، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع على الحق. إذن استدل بقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: أمرهم الله تعالى بما يعينهم على التقوى، لأنه في قبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هو الأمر الذي يعينهم على التقوى وعلى طاعة الله عز وجل والتعاون على طاعة الله؟ قال: أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوة المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عبدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. شفت الفرق بين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى؟ موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله وكليمه، ماذا قال؟ واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي آية أخرى: سنشد عضدك بأخيك. الإنسان محتاج إلى أخيه يتعاون معه على الخير والهدى، وهذه الدعوة مبنية على التعاون، وتعاون على البر والتقوى، ما هي مبنية على الفردية، على التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر الحديث، قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالجماعة. إذن هذا هو أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. واستدل بحديث آخر، يعني قال رواه عبد الله، يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد مسند، وكذلك رواه ابن أبي عاصم والبزار ولفظه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي رواية ابن أبي عاصم والبزار: الجماعة بركة. ما هي البركة؟ هي الخير الكثير والنماء والزيادة، هي زيادة الخير وكثرته ونماؤه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة بركة والجماعة رحمة. جماعة الاجتماع رحمة وبركة، والفرقة عذاب من الله تعالى. إذا ندعو الله تعالى أن يرفع عنا مقته وغضبه عنا، ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا عذابه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يعقلون. ثم قال: القاعدة الخامسة أن للقول والعمل في الفتن ضوابط، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن الفتنة قولك فيها يترتب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء. المقصود من هذا أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال في كل الأحوال، لا بد من ضبط الأقوال، لأنك لا تدري ما الذي سيحدثه قولك، وما الذي سيحدثه رأيك، وما الذي سيحدثه فهمك. هذه قاعدة مهمة. الفتن ليس كل ما تعرفه حق، ولو كان حقا، ليس كل ما تعرفه تقوله، وليس كل ما تعلمه تقوله، وليس كل ما يقال لك تنشره. بعض الناس تقول له كلمة توجيه نصيحة له يذهب وينشره، لا، قد أنت هذه النصيحة تفهمها وإذا نشرتها تصل عند من لا يفهمها أو عند كثير لا يفهمونها فتؤول على غير وجهها، فتكون خسارة لذلك وشرا لذلك المنصوح. إذا قال الشيخ هنا يقرر المؤلف حفظه الله أنه ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال ينشر، وهذا الأمر قرره العلامة الشاطبي، علامة الأندلس الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في المجلد الخامس، في المجلد الخامس صفحة 67 تحقيق مشهور، وهذه الطبعة يعني المعتمدة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ومن هذا، استمع إلى كلام الإمام الشاطبي، ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، ليس كل حق تعلمه تنشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. إذن هذه القاعدة لابد أن يكون لها أدلة، قاعدة لابد أن يكون لها أدلة. الآن سيأتينا الشيخ المصنف بالأدلة. قال: فلا غرو، إيش معنى فلا غرو؟ لا عدل. فلا غرو أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، يعني نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. رواه البخاري في صحيحه. قال أهل العلم: يعني أن أبا هريرة كتم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست في الأحكام الشرعية، وإنما كتم الأحاديث التي في الفتن. لماذا كتمها؟ لأجل أن لا يكون هناك فتنة في الناس. ولم يقل إن قول الحديث حق وأنه لا يجوز أن نكتم العلم. أبو هريرة كتم بعض الأحاديث التي في الفتن ولم يقل لا بد أن ننشر الحق مهما يكن ولا نكتمه، لا، إذن قال هنا ولم يقل إن قول الحديث حق وأنه لا يجوز أن نكتم العلم. إذن هنا قال في هذا الحديث، قال أبو هريرة واسمه عبد على صح الأقوال عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله خيرا على تأديته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه، وعاء الطعام، وعاء الشراب. وقال حافظ بن حجر: أطلق المحل وأراد به الحال، يعني أطلق الوعاء، إيش معنى؟ أطلق المحل الظرف، وقصد به ما داخل، ما هو داخل الظرف، يعني أقصد به ما حل في ذلك الوعاء. والمقصود أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من العلم. قال الإمام بن كثير، قال: إذن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، يعني نشرته بين الناس، يعني أحاديث الأحكام والعقيدة والترغيب والترهيب والسلوك، وأما الآخر فلو بثته، يعني لو نشرته قطع هذا البلعوم، يعني هذا الحلقوم، لقطعتم هذا الحلقوم. يقول الإمام بن كثير في البداية والنهاية: وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم، وما وقع بين الناس من الحروب والقتال، وما سيقع التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه ورد ما أخبر به من الحق، كما قال، يعني أبو هريرة: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتموني. إذن قال لهم أبو هريرة: يا لو أخبرتكم أنكم ستقتلون خليفتكم، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه سيقتله المسلمون، وأنكم ستقتتلون بالسيوف لكذبتموني. سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق وحي، ولكن لم يخبره به مراعاة للمصلحة وللحكمة. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال ينشر. قال الحسن البصري رضي الله عنه، الذي قال فيه محمد بن علي الباقر، قال كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحسن البصري في ترجمته ذكر الذهبي في ترجمته عن محمد بن علي بن الحسين الباقر، قال كان يعني الحسن كلامه يشبه كلام الأنبياء، عنده حكمة. لماذا؟ كلامه مأخوذ من مشكات الكتاب والسنة. ماذا قال الحسن؟ صدق والله، قال صدق أبو هريرة والله، لو أخبرنا أن بيت الله يهدم ويحرق ما صدقه الناس. لو قال لهم أن بيت الله سيهدمه الحجاج، سيهدم ويهدمه الحجاج ويضرب بالنار، هل يصدقه الناس؟ يقول لا، أنت تكذب، أبدا لن يقع هذا الأمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بغية المرتاد صفحة 323، الذي كان في الجراب الآخر، يعني في الوعاء الآخر الذي قال فيه أبو هريرة لو بثثته لا قطع هذا البلعوم، قال الذي كان في الجراب الآخر إنما هو الإخبار عن الفتن التي تكون في الأمة، كما قال ابن عمر لو حدثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتخربون بيت ربكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هريرة. فإذا هذا استدل يعني به المصنف على هذه القاعدة، هذه الأمور ذكرها المصنف. وكذلك روى ابن سعد، محمد بن سعد في طبقاته، أن أبا هريرة قال والذي نفسي بيده لو أني حدثتكم بكل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع، أي المزابل. وفي رواية لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعض، يعني هذا حديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحي حق، ولكن لما رأى أبو هريرة أنه قد لا يفهمه الناس ولا يصلح، لا يصلح أن يحدث به، فإنه كتمه لمصلحة. فيعني ليس كل في الفتن، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال ينشر. هذا إذا كان في العلم، في الوحي الذي هو حق، ولكن قد لا يفهم بعض الناس. وقد ترجم البخاري وفي بعض تراجم الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب العلم صحيحه، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. يخص علم لا يقال، قال هذا علم وحي، ولكن إذا كان يحدث فتنة. هذه إذا كان علم، فكيف بما يسمى الآن بالشهادات التي فيها نميمة وفيها تحريش وفيها يعني إيقاع بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء للمسلمين، كيف تنشرها؟ هذا أبو هريرة رضي الله عنه يسمع كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله حق وحي من الله عز وجل، قال لو حدثتكم بكل ما سمعته، بكل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالبعض أو بالقشع، يعني المزابل. باب من خص بالعلم قوما دون قوم، ويأتي هذا الدليل الأول. كذلك يذكر من أدلة على هذه القاعدة المهمة جدا في الفتن، قال ويقول ابن مسعود فيما رواه مسلم في صحيحه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ثم قال المصنف الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر في الفتن، فقد يسمعون منه أشياء لا تبلغها عقولهم، فيفهمون أشياء يبنون عليها اعتقادات أو يبنون عليها تصرفات أو يبنون عليها أحوالا وأعمالا وأقوالا لا تكون عاقبتها حميدة. إذن هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، الذي كان أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال السلف، كما قال الصحابة، وأشبههم دلا بابن مسعود علقمة تلميذه علقمة بن الأسود النخعي. هذا الأثر الذي يقول فيه ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، ليس عندهم تصور، لا يفهم جيدا هذا الكلام إلا كان لبعضهم فتنة، يوقعهم في الحرج وفي الشدة وفي الفتنة ويحدثون فتنة بسببه. ويشبه هذا الأثر ما رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أتى به الإمام البخاري الحدث الحافظ الفقيه، أتى به تحت هذا الباب: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. جاء بحديث معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ المعروف: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. فقال له معاذ: ألا أبشر الناس؟ ألا أخبر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تعثم. شوف، هذا قال له حديث وحي حق، ولكن لا تخبر به جميع الناس، بعضهم لا يفهم هذا الكلام. قال أهل العلم كما جاء، كما قال العيني في عمدة القارئ، قال: وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يدركه عقله فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. إذن ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال ينشر. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، راقبوا الله عز وجل، استحضروا وقوفكم بين يديه، لا تغلبكم أهواؤكم وعواطفكم، والعواطف عواصف، احذروا. لا تكتب يا أخي كل ما يمليه لك شيطانك وتوسوس به نفسك، تكتب وتنشر أي كلام يخطر ببالك أو تسمعه ثم تنشر فتنة، ولا تعلم أنك تتحمل الآثام، ولا تخاف الله عز وجل؟ الله المستعان. ثم قال المصنف، إذا نختم بهذا، قال: وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بائتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم من أول عقائدهم إلى آخرها، لا نفرق بين شيء مما قالوه أو وضعوه أو استدلوا عليه بالأدلة الشرعية. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين. وأنا أقول آمين آمين آمين، لا أكتفي بواحدة ولكن أقول ألف آمين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الرسالة، الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن، أو الموقف المسلم في الفتن، وهي موجودة في المكتبة الشاملة. وأنا كما قلت لكم اخترت وانتقيت مواطن منها وعلقت عليها. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.